يقول الإمام الغزالي أبو حامد عليه رحمة الله ورضوانه إن، وقلنا البحث ده قريناه كذا مرة بس إحنا نختصره، إن أولا طبعا أنا ذاهب للمسجد مثلا، فأنا في ذهني إن أنا أشتري أشياء من السوق وأنا ذاهب، هل هذا، شوف الحديث إيه، لا ينزعه إلى الخروج إلى المسجد إلا الصلاة. الحديث يقول ايه؟ كان له كذا وكذا، لا ينزعه، اي لا يدفعه الا الخروج الا للصلاه بس. يعني 100% قاصد الصلاه بس، مش هيشتري حاجه ولا بتاع. انا قاصد بدايه المسجد كذا. له ثواب كذا وكذا، يعني الحديث. طيب، هل لو هو جاد عنه له ان يشتري شيئا؟ فقال انا وانا نازل هجيب حاجه وانا جاي. هل ذلك يبطل ثواب الذهاب للمسجد؟ ده ما يبطلش. قد يؤدي الى نقص في كمال الثواب، ولكن لا يقدح في الثواب ولا في ان العمل مقبول عند الله تعالى. ماشي؟ طيب، الامام الغزالي يقول لو ان النيتان، نية الدنيا ونية الاخرة، استويا، نية الدنيا ونية الاخرة استويا. هو قال يعني هنا في المسألة دي ممكن بتاعت الاتجار في الحج ده، ممكن نجيب كده دي كمثال، ان هو يتاجر في الحج. فهو خرج اولا، هو خرج عشان يتاجر في الحج فقط، مش هيحرم ولا يعمل النسك. وبعدين قال انا رايح منى ورايح عرفه، وبعد ذلك طب انا انوي الاحرام، ده هو ناوي التجاره اولا، واخد ميه واخد اكل يبيعه في المناسك وهيكسب منه. قال طب ما انا رايح المناسك اصلا، ما انا احرم بالحج وفي نفس الوقت اتاجر. اللي حصل عنده ايه بقى؟ كانت النيه الاولانيه الاساسيه هي الاتجار، وهي الراجحة، ثم دخلت عليها نية العبادة، وكأن نية الإتجار 60% ونية العبادة 40%، خلاص؟ فكانت نية العبادة تابعة للنية الأصلية، وهي إيه؟ نية العبادة تابعة للنية الأصلية وهي نية الإتجار. الإمام الغزالي رأيه إيه؟ إنه لو تساويا، ها؟ لا، ما يبقاش فيه ثواب وإن كان الحج صحيح. فبيتكلموا، فإذا وجدت نية العبادة ولو بنسبة 1 من مليون كما شرحنا في الأشباه والنظائر، صحة العبادة. واحد بيجري ورا غريم، فغريمه يفر أمامه، فدخل الحرم وهو بيجري منه وهربان منه، ثم نوى الطواف، فهو بيطوف نوى الطواف، لكن نوى النية الأولانية أنه بيجري قدام الغريم ده وبيفر منه، خلاص. هل يجوز له ذلك الطواف؟ نعم، سواء كان فرض او نفل اجزاء عنه. لكن الكلام اذا وجدت نيه العباده فقط، ولو نيه قليله جدا تجزئ عن العباده، خلاص. لكن في ما وجدتش نيه العباده مطلقا، ده هو ايه، دخل وقال ايه، انا هدخل في وسط الطائفين، لكن ما نواش الطواف خالص، يبقى لا طواف له. لكن لو نوى نيه الطواف ولو قليلا، وكانت النيه الغالبه الفرار، يبقى هيصح العباده طالما وجدت نيه التعبد لله تعالى. ده راي الجمهور تصح. والامام الغزالي ايضا يقول ان تصح العباده في هذه الصوره، لكن يتكلمون بعد ذلك اذا وجدت نيه العباده ولو كانت بسيطه جدا تصح العباده. اذا عدمت نيه العباده ما فيش عباده بقى. واحد دخل بيتوضأ ما بيتوضاش، قصده ان هو ايه، الدنيا حر بيتروش، فهذا لا ثواب له في الايه؟ جايز ياخد ثواب التبرد تبريد البدن، لكن مش هياخد ثواب العبادة في الوضوء، وان كان هو غسل اعضاء الوضوء. لكن لو نوى التروش وان قال اتوضى بالمر، خد ايه، اجزاه ذلك الوضوء، اجزا عنه ورفع عنه الحدث، وهكذا. اما الثواب بقى يختلف، يبقى ايه، اذا وجد نيه العباده فايه، يحدث تحدث العباده وتجزئ عنه، وتسقط الفرض لو كان في فرض، زي الحج زي العمره زي طواف الفرض زي كل الاشياء دي. ولو كانت النية الغالبة نية العادة، ماشي؟ لكن لو ما ترتب الثواب، اختلف العلماء في ترتب الثواب. كالإمام الغزالي يبقى في مسألة أولاً العبادة مقبولة، ومسألة ترتب الثواب. ترتب الثواب أنه قال الإمام أبو حامد الغزالي إذا استويا نية العبادة والعادة لا ثواب له. وإذا غلبت نية العبادة يبقى له من الثواب بقدر غلبة نية العبادة. نوى العبادة 60% يبقى ياخد 10% أو 60% ثواب و 40% مش هياخد ثواب. خلاص؟ نوى 90% العبادة يبقى ياخد 90% نية العبادة والثواب، وال 10% مش هياخد ثواب. ليه؟ لأنها أصلحت نية عادة محضة. طيب. لكن الامام ابن حجر الهيثمي عليه رحمه الله ورضوانه قال شيء جميل جدا، قال طالما وجدت نيه عباده هياخد ثواب بقدر ما ينميه من العباده، واحد المية يبقى هياخد واحد المية ثواب. الامام الغزالي يقول لا مفيش ثواب خالص لغايه ما توصل 50%، لكن ابن حجر الهيثمي يقول ايه، لا ده طالما في نيه عباده يبقى في ثواب، وبالتالي حسب ما نوى، ولو كانت نيه العباده اقل من نيه العاده، ونيه العاده هي الغالبه، هياخد ثواب 40%، 30%، 20%، خلاص. فدي وده الارجح وده الاقوى، لان في نيه عباده والله لا يضيع اجر من احسن عملا، وانه اسقطت عنه الخطا، وده القول الاقوى، لان في نيه العباده. طيب خلاص دي تقسيم النيات الاثوبه. طيب يعمل الانسان وهو بيعالج نفسه بقى، انا رايح المسجد ونويت ان انا وانا رايح للصلاه، سواء كانت نيه غالبا ان انا رايح اصلي او نازل اشتري حاجات وانصلي، ان انا هشتري حاجات وبعدين اعمل ايه، ان اصلي، يبقى نيه الصلاه تابعه، او ان انا رحت اصلي وهشتري حاجات، يبقى نيه العاده تابعه، ان انا اشتري حاجات يبقى تحتاج. الواحد وهو ماشي كده يقول ايه، طب ما انا رايح اصلا هنزل اصلي، هنزل اصلي، امحض النيه للعباده متمحضا، عند ذلك اصل الى درجه ثواب 100% في العباده، انا هنزل سواء هشتري حاجه او مش هشتري حاجه، فهكذا ايه تخليص النيه في العباده، ودي درجه ايه نعاليها ونحاول ان نتحصلها واحنا في حياتنا. يعني رايح يحج وبيتاجر عشان يتكسب، طب ما انا هحج احج، يبقى نيتي خالصه للحج، والكسب هيجي هبيع كل حاجه، بس اصبحت النيه خالصه فاخد الثواب كاملا على الحج. واضح تقسيم النيات والثواب المترتب عليها. يبقى في مسالتين، مساله الاجزاء في العباده، وهو ان توجد نيه عباده ولو ضعيفه جدا، نيه العباده ولو ضعيفه جدا. ومساله الثواب الراجح ايضا انه يتاب بقدر ايه ما يتحصل من النيه، وانه عليه ان يوجه نيته خالصه ويخلصها من الشوائب الاخرى حتى تكون خالصه لله تعالى. ايه اللي ساقنا لهذا الامر؟ ليس عليكم جناحهم ان تبتغوا فضلا من ربكم. فلما تحرج الصحابه وخافوا من البيع وهم حرم، انزل الله تعالى ليس عليكم جناح، اي ليس عليكم اثم، مرفوع عنكم الاثم، وان ذلك مباح اثناء العباده. ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. رواه الشيخان، اي انت وانت متلبس بالنسك. رواه الشيخان والنسائي. عن ابي امامه التيمي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا اقلي في هذا الوجه، وكان ناس يقولون انه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فسالته فقال: اليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيد من عرفات وترمي الجمار؟ قلت بل. قال: فان لك حجا. هذه القاعده هيك. وسال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكت عنه حتى نزلت هذه الايه: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. فارسل اليه وقراها عليه. قال: لك حج. رواه ابو داود بسند صحيح. عن ابي امامه التيمي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا اكري في هذا الوجه، اي اؤجر. الكراء هي التاجير، خلاص، الاجاره، عقد الاجاره اللي هو عقد الكراء. اي يؤجر الرواحل للحجاج كي يركبونها، يجيب جمل يأجره للحج عشان الحج يحج عليه، ثم بعد كده ياخذ الاجره، ها، وياخذ جمل ويرجع، وفي نفس الوقت هو بيحج. كنت رجل اكري، اي اؤجر الحوامل والرواحل للحجاج في هذا الوجه، اي وهو يحج. وكان ناس يقولون انه ليس لك حج، ناس قالوا لي انت بتاجر بتتاجر في حج، ليس لك حج، بلاش تسوي حج خالص. فلقيت ابن عمر فسالته فقال: اليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيد من عرفات وترمي الجمار؟ قلت بل، انا بفعل كل الاشياء دي غير المناهج مع النية طبعا. قال: فإن لك حجا، يبقى لك أجر الحج. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكت عنه، أي قال له أنه بيتاجر أو يكري أشياء في الحج. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه حتى نزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأها عليه. وقال: لك حج، اي لك اجر حجتك. رواه ابو داود بسند صحيح. مواقيت الحج والعمره. قال الله تعالى: الحج اشهر معلومه. المواقيت في مواقيت زمنيه ومواقيت مكانيه. احنا هنرجع تاني هنص في الوقت برضه بين الفتح وبين الحديث، لان ال 80 صفحه واحنا قرينا صفحتين بس، فنسيب النسك ياخذ الحج ياخذ الى حتى ولو بعد الحج يستمر الى وقت، مش هنقدر نخلص 80 صفحه في 8 محاضرات او ما الى ذلك، لان بنقرا صفحتين ثلاثه ونشرح ان شاء الله. المواقيت نوعين، ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني للحج هي الحج اشهر المعلومات، يبقى ذو القعده وذو الحجة شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، دول ايه المواقيت. ميقات الزمان للحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. اليوم الحادي عشر من ذي الحجة ليس من زمان الحج، وجعل النصف شهر كالشهر الكامل وضمه وجعل اشهر معلومات، فجعل الجزء اللي هو عشرة ايام جمع اقل الجمع ثلاثه فاعتبره كالشهر الكامل، فده الميقات الزماني. ولذلك عند الشافعيه واظن عند غيرهم انه لو نوى الحج في رمضان لم يجزئه، لان لم يدخل الميقات الزماني للحج. واحد جاء في رمضان وقال نويت الحج ولبى واحرم ولبس بشكير ينصرف الى عمره ويحل احرامه بعمره، لان هذا فقد شرط دخول ميقات الحج الزماني. خلاص، ففقد شرط ميقات الحج الزماني، وبالتالي لا يجوز الحج، كما انه كان صلى الظهر قبل دخول وقت الظهر، فهنا يجب النية ان يتوقف فيها دخول الوقت، ودخول وقت الحج بشوال ثبوت هلال شوال، فيجوز ان ينوى بثبوت هلال شوال، لكن قبل ذلك في رمضان اذا نوى الحج ليس وقتا للحج فينصرف الى عمرة ولو نوى الحج. ماشي، يبقى ده الميقات الزماني. الميقات المكاني وهو الاماكن التي حددها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه واله وسلم حتى لا يجاوزها الذي يريد النسك الا وهو محرم، فاذا جاوزها وهو غير محرم وكان مريدا للنسك وجب عليه الدم، او ان يرجع الى الميقات ويحرم منه مره اخرى وينوي ثم يذهب الى النسك. في الميقات اذا زماني ومكاني، زماني ومكاني. مواقيت الحج والعمره، قال الله تعالى الحج اشهر معلومات. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اشهر الحج شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه، رواه البخاري. يبقى ايه ما سوى ذلك قبل ذلك او بعد ذلك لا ينعقد حجا بالنيه لو نوى لو نوى. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اشهر الحج شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه، رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه واله وسلم وقت لاهل المدينه ذا الحليفه. يبقى الحديث الاول خاص بالميقات الزماني للحج، والاحاديث بعد ذلك بالمواقيت المكانيه التي لا يجوز للحج ان يجاوزها للحاج ان يجاوزها بدون احرام. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه واله وسلم وقت لاهل المدينه ذا الحليفه، ولاهل الشام الجحفه، ولاهل نجد قرن المنازل، ولاهل اليمن يلملم، وقال هن لهم ولكل آت اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمره ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتى أهل مكة من مكة، رواه الخمسة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، أي الميقات المكاني لأهل المدينة ألا يجاوزوا مسجد ذي الحليفة أو منطقة ذي الحليفة إذا كان يريد النسك والحج أو العمرة إلا بعد أن يحرم في ذلك المكان ذي الحليفة. فده الميقات، وذي الحليفة موضع على بعد 7 كيلو مترات من المدينة، مشهور معروف ويسمى أيضا أديار الإمام علي. خلاص، في مسجد ذي الحليفة، في مسجد ذي الحليفة. ولأهل الشام الجحفة، مكان لمن يأتي من بلاد الشام لا يتعدى إلا هو محرم هو الجحفة. ولأهل نجد واليمن أيضا قرن المنازل، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، كل جهة محاطة، يبقى في كذا جهة للإحرام، في مكان لا يتجاوزه المحرم إلا وهو محرم، اللي هي الأماكن دي. يلملم لأهل اليمن قرن الشام، قرن المنازل لنجد، وإيه الجحفة لأهل الشام، وإيه ذو الحليفة لأهل المدينة. فلا يجوز لمحرم أن يعد، دي أماكن بعيدة خلي بالك، يعني في ذو الحليفة بعيدة عن مكة 425 كيلو، وده لا يتجاوزه المحرم إلا وهو محرم. لكن من ناحية ذو الحليفة في دائرة أضيق للحرم، وعندما تذهب إلى المدينة إلى مكة تجد أماكن يحدد فيها الحرم بعد ذلك أضيق، دائرة فيها إحرام أضيق، ماشي؟ زي مثلا مسجد السيدة عائشة ده هو التنعيم، ده على بعد 5 كيلو وما إلى ذلك. وقال هن هن أي هذه المواضع الأماكن دي، لا هن لهم أي للمحرمين، ولكل آت أتى عليهن أي على تلك الأماكن من غيرهن. يبقى مثلا إيه اللي في بلاد تركيا هيمر ببلاد الشام، يبقى ما إذا إيه الإحرام بتاعه من إيه؟ من الجحفة، ماشي؟ أهل المغرب يبقى إحرامهم من إحرام أهل مصر، وهكذا. ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. وضح كلمة ممن أراد الحج والعمرة. طب واحد مش مريد النسك ما يجيبش عليه الإحرام. واحد تاجر بيروح مكة وبيجي، بيتاجر في مكة فيذهب من بلاد المغرب أو الشام أو ما إلى ذلك ويدخل مكة دون نسك، طالما أنه ما عرفش النسك، من لم يرد، لمن أراد الحج والعمرة تاجر. ومن كان دون ذلك ده إيه؟ يبقى اللي بعد البلاد دي يحرم من تلك البلاد. طيب هل الإحرام الأفضل أن يكون من بلادك أنت أم من مكان ممن حدده النبي صلى الله عليه وسلم من المواقيت المكانية؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه أن العبرة بالميقات المكانية، ويستدل بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة حين من ذي الحليفة حين انبعثت به دابته، أهل حين انبعثت به دابته، فلما هو صلى الظهر قصرا وصلى ركعتين، قال العلماء أنهم ركعتين إحرام، ثم ركب دابته صلى الله عليه وسلم، ثم أهل حين انبعثت به دابته، لما وقفت الدابة واتجهت إلى جهة مكة من الميقات، ها أهل صلى الله عليه وسلم أي أحرم. فاستدل، وهذا رواه البخاري، استدل به الإمام النووي على أنه الإحرام من الميقات أولى من الإحرام من بلدك، من بلدك لما فيه من المشقة. فأهل المغرب يحرمون من ذي الحليفة، من ذي الحليفة يأتي إلى الميقات ويحرم. ولذلك اللي يركبوا الطيارات ويحجون أو يحرمون الأولى أن يحرمون حين يعلن أو قبلها بقليل حتى يتحرى، لأن هي ثلث ساعة بعد إخلاع الطيارات بثلث ساعة بينادي في الميكروفون أن الآن وقت الإحرام، لأن إحنا قربنا من الميقات. فالأفضل بعد أن تقلع الطائرة أنه يحرم حين انبعث به دابته، الالتزام التام لما الدابة قامت واتجهت إلى مكة أحرم. عندك لما تقوم الطيارة أو تقوم سيارتك من الميقات مش من بلدك. أهل الشام يعني إذا أهل المغرب كانوا يسافرون على الجمال يعني مثلا شهرين أو ثلاث، فلو أحرم عند الذي كان فيه مشقة الإحرام طول مدة السفر دي، لكن إذا يذهب إلى ذي الحليفة ويحرم يبتدئ إحرامه من ذي الحليفة. طيب ومن كان دون ذلك أي أقل من المواقيت دي بين مكة وبين الميقات، اللي بين ذي الحليفة ومكة، اللي بين جدة ومكة، اللي بين قرن المنازل ومكة، يبقى ده هو بيته في الميقات داخل الميقات، ها؟ ومن كان دون ذلك أي أقرب إلى مكة من الميقات، فمن حيث أنشأ، من حيث نوى وفي بيته كده يعني يبقى خلاص كده أحرم، لا يجب عليه أن يخرج إلى الميقات بره، لأن هو من أهل إيه؟ الميقات. من حيث أنشأ أي من حيث أراد الحج والعمرة، أي أنشأ الحج والعمرة حتى أهل مكة، حتى أهل مكة من مكة، يبقى أهل مكة اللي عايشين في مكة يحرم من بيته، لا يجب عليه أن يخرج إلى الحل. طيب برضو في قاعدة يقول عليها العلماء، وهو أنه في المناسك يجب سواء حج أو عمرة يجب أن يجمع بين الحل والحرم، يجب أن يجمع بين الحل والحرم وهو محرم. فتلاقي إذا أنا ما أحرمت من الحل ودخلت في الحرم، في الحج بيخرج لايه؟ لعرف ويخرج لمنى، ومنى ليست من الحرم، وعرف ليست من الحرم. فهنا جمع بين الحل والحرم، انه هو محرم ها خرج الى عرفه، وعرفت ليس وعرفه ليست من الحرم، عرفات ليست من الحرم، فيبقى كده جمع بين الحل والعرف ولا الحل والحرم. فمن اراد ان ينشئ عمره من مكه عليه ان يخرج للتنعيم حتى يجمع بين الحل والحرم، ولا يجوز له ان يحرم من بيته. هذا الحديث رواه الخمسه. وعنه أي ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المشرق العقيق. العقيق هنا اللي هي مراد أهل المشرق العراق، فمن قدوم العقيق أو ذات عرق. قال: ومن العراق في أحاديث، ومن العراق ذات عرق. ذات عرق مكان في العراق قريب من المناسك، هو الحد الذي لا يتجاوزه المحرم الذي يريد النسك إلا وهما. العقيق او ذات عرق. رواه ابو داود والترمذي. وعنه اي ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المشرق العقيق. رواه ابو داود والترمذي. ولاحمد وابي داود والنسائي: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل العراق ذات عرق، اللي هي العقيق يعني. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما فتح المصران أتوا عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل مد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإن أردناها شق علينا. قال: انظروا حدوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري. هنا بيتكلم لو أنا ما مرتش بميقات من المواقيت المذكورة الخمسة، ما مرتش بميقات، فماذا افعل؟ اشوف محاذاه ذلك الميقات فاحرم منه، احاذيه. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما فتح المصران، اي مصر وهما الكوفه والبصره، جمع مصر تسميه مصر وهما الكوفه والبصره، اتوا عمر فقال: يا امير المؤمنين، ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حد لاهل نجد، اي جعل حدا لاهل نجد قرنا، اي قرن المناجد هذا، وهو جور عن طريقنا، اي بعيد عن طريقنا. قرن المنازل هذا الذي يحرم منه اهل مد هو بعيد عن طريق اهل الشام. جور اي بعيد عن طريقنا. وان اردناها عشان نروح لها نذهب اليها حتى ننشئ الحج منها، شق علينا الامر، هيسافر سفر خاص عشان يروح البلد دي عشان يحرم منه. قال أي سيدنا ابن عمر: انظروا حجوها، أي تحاجي لها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري. حد لأهل العراق ذات عرق، وده ورد في الحديث النبوي، فوافق قول ابن عمر في اجتهاده الحديث النبوي السابق. الباب الثالث: فيما يحرم على المحرم منها لبس الثياب والطيب. نقف عشان ناخد شيء من الفقه ان شاء الله تعالى. والله تعالى اعلى واعلم وعز وجل. يبقى اخير عند ايه؟ ما يحرم على المحرم. بيعلن اذا كان مسلم حج او عمره، هو بيعلن ان ايه؟ الميقات يا جماعه، فضل ثلاث اربع دقائق الميقات فاحرم معه. نعم. نعم. ينزل فين؟ دلوقتي احنا دلوقتي دي الامور الفقهيه. في امور فنيه، الامور الفنيه بقى ازاي تحرم؟ انك انت بتلبس البكشكير التحتاني تحت جلباب، وتخلي صدرك مكشوف ما فيش حاجه ولا ملابس داخليه خالص، وتلبس جلباب. تيجي لما تقعد في كرسي الطياره تقوم ومعاك شنطه بلاستيك فيها، او اي شنطه فيها البكشكير التاني تحطه على ايه؟ كتفيك. خلاص مفيش ثياب داخليه عشان تبقى احرام بالبكشكيرين بس. وتيجي لما تقعد في الطياره تخلع الجلباب وتحط البشكير على كتافك. اما تقلع الطياره تنوي الاحرام وتلبس بس. هنا انبعثت به دبته كما مثل الحديث.